خلاص بيبدأ يا شيخ. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله في المجلس الثاني في دورة مقاصد الحج. ومن باب التنبيه، هذه المذكرة التي بين أيديكم هي خاصة بالليلة فقط، ويوم غد إن شاء الله تعالى سيكون هناك مذكرة ثانية تكملة لهذه المقاصد. فالليلة مقاصد هذه المذكرة لابد أن نختمها، يعني لابد أن نختمها هذه الليلة إن شاء الله تعالى، يعني لو نجلس للساعة 12 وقعد. بعد الإحرام تأتي التلبية. التلبية طبعا التلبية سنة، وقال بعض أهل العلم التلبية واجبة، والخلاف معتبر في هذه المسألة. شنقيطي في ذو البيان يرى أنها واجبة، وبعضهم يرى أنها سنة، مذهب يرى أنها سنة. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله مسألة التلبية سنة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ورفع صوته وأمر برفع الصوت بها، وحقيقة التلبية هي إجابة دعوة الله.
إذن الآن ما حقيقة التلبية؟ ما حقيقة التلبية؟ عندما يقول إنسان لبيك، لو قال الأب لولده يا فلان فقال لبيه أو لبيك، هذه إجابة، أنا أجيبك، أنا قريب منك. ولذلك تكون كلمة فيها شيء من الرقة والتقرب والزلفة بين يدي المستجاب. نعم، قلت وحقيقة التلبية هي حقيقة التلبية اقرأها يا شيخ.
وحقيقة التلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم عليه السلام، والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، والمعنى إنا مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي.
نادى إبراهيم البشرية جمعاء بأن الله يدعوهم إلى الحج، فنحن نستجيب إلى دعوة إبراهيم عليه السلام فأقول لبيك لبيك. والاستجابة نوعان، قولية باللسان وفعلية بالفعل. نركب سياراتنا، نتجه إلى الحرم، هذا فعل، والقول باللسان، وكذلك الإقرار بالقلب. فنحن مقرون أننا أتينا لإجابة دعوة إبراهيم عليه السلام. نعم.
والتعليل، أولاً لأنها سابقة على الحج.
لماذا شرعت التلبية في بداية الحج؟ قبل أن يكمل القارئ هذه المسألة، أحب أن أنبه إلى شيء. هناك علاقة طردية، يمكن تسجلونها، ما هي موجودة. هناك علاقة طردية بين الإحرام والتلبية. ما دمت محرم تلبي، يعني في النزر اليسير لا، لكن العلاقة طردية. فهمت معي؟ ما دمت محرما تلبي، إذا انتهى الإحرام تقف عن التلبية. واضحة؟ ولذلك لو نظرت في الحج أو في العمرة، يبقى يلبي حتى يبدأ الطواف بالبيت، خلاص. لماذا؟ ليس لأن التلبية ما تصح وهو يطوف بالبيت، لا تصح وهو يسعى تصح، لكنه من باب التزاحم فيدعو الله عز وجل أكثر من دعاء الله عز وجل، وإلا فهي صحيحة. كذلك الحج، يذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ويلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. إذا رمى جمرة العقبة خلاص، الآن يبدأ التحلل، يقف، فيكون هناك علاقة طردية نسبية وليست 100% قطعية. بين الإحرام والتلبية. طيب هذه مسألة. تفضل يا شيخ. لذلك تبدأ التلبية مع بداية الإحرام. طيب لماذا؟ اسمع معي الأول، السبب الأول
والتعليل. أولا لأنها سابقة على الحج، وهي شعار من شعائر الحج، فيجب إشهارها وإظهارها.
من الفوائد التي نسجلها أنه لم يذكر الله عز وجل الشعائر في القرآن إلا في الحج. ما في شعائر في القرآن إلا في الحج، في غير الحج ما في شعائر. ذلك هم يعظم شعائر الله في أنها من تقبل القلوب، ليست على إطلاقها في كل شيء، لا هي في الحج. إن الصفا والمروة من شعائر الله في الحج. ففي علاقة طردية، أو أقول لكم أن الحج أو الشعائر لا تطلق إلا على الحج في القرآن. نعم.
ثانيا من خصائص الإحرام فلا توجد مع غيره، وطريق للتلبس بالنسك.
هذه حالة أخرى. إذن هي من خصائص الإحرام، ولذلك لو لبى إنسان في غير الإحرام لا يصح منه ويكون قد ابتدع. نعم. ثالثا
صورة من صور الذكر الذي يجهر به العبد.
نعم، لأنه يرفع صوته بها. كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى بحت أصواتهم. نعم.
رابعا التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده، بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه.
هذا دليل على أن الله عز وجل أكرمهم فدعاهم إلى بيته، فهم وفود الرحمن، ولذلك الحجاج والوفاء والعمار وفود الله، هم ضيوف. هل تتصورون أن الضيف لا يكرم المضيف أو المضيف لا يكرم ضيفه؟ لا والله سيكرم ضيفه، وهذا من الإكرام. نعم.
خامسا عهد بينك وبين الله تعالى تأخذه على نفسك،
فتقول لبيك أنا أعاهدك أنا أجيبك، فهو عهد.
فإذا أنت وفيت به فلم تخضع لغير الله سبحانه وتعالى ولم تطع غيره في معصيته، فإنك تكون قد وفيت بعهدك وأديت حجا مقبولا. أما إذا خضعت لغير الله عز وجل واتبعت هواك المنحرف واتبعت الجانحين عن الطريق المستقيم، فإنك تكون قد خنت العهد ولم تؤدي حجا مقبولا. سادسا بعد نداء الله لك تبدأ بالقول ثم تتبعه الفعل.
كما قلت لكم أن التلبية نوعان، قولية وفعلية. القولية في البداية ثم تتبعها الفعلية. وهذا الأب،
وهذا الأب ينادي ولده فيقول لبيك، ثم يقبل على أبيه فينفذ ما يرغبه الأب، ولله المثل الأعلى. فالحاج يبدأ بالقول رافعا صوته بالتلبية والإجابة مواصلا مكررا هذه الاستجابة حتى يصل الغاية وهي البيت، ثم يخرج إلى عرفة فيرجع يلبي حتى يصل الجمرة استجابة قولية ومعها استجابة فعلية،
ويزيد عليها استجابة قلبية. نعم.
سابعا رفع الصوت مقابل نداء إبراهيم عليه السلام الذي رفع صوته فيه فناداهم فأقبلوا من كل فج عميق يردون على ندائه بالصراخ لبيك اللهم لبيك. ثامنا رفع الصوت دلالة على تعميق أثر الحب مع الإقبال على مولاك وانكسار المحب بين يدي محبوبه.
عدلوها، انكسار. والتلبية دليل الحب، وستأتي.
مسألة صيغة التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أحسنت. قسمت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لبيك اللهم لبيك، والثاني لبيك لا شريك لك، والثالث إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو أربعة أقسام. نأخذ القسم الأول.
وقد ذكر ابن القيم أن كلمات التلبية اشتملت على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، ومنها الأولى قولك لبيك اللهم لبيك يتضمن.
الآن نفسر لبيك اللهم لبيك ماذا تتضمن من المعاني والمقاصد. وكل هذا كلام لابن القيم في الحاشية، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، كثيرة أنا اختصرتها. نعم. الأول
إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. ثانيا المحبة، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه.
ولذلك فالأساس وأصل الدين هو المحبة، والدافعك إلى الحج هو الحب، لولا الحب ما اندفعت لتحج. نعم.
ثالثا التزام دوام العبودية، ولهذا قيل هي من الإقامة، أي أنا مقيم على طاعتك. رابعا الخضوع والذل، أي خضوعا بعد خضوع.
لبيك 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 كل مرة وأنت تلبي، هذا دلالة الخضوع والانقياد والانكسار بين يدي الله. خامسا
الإخلاص، فالتلبية توجيه للحاج إلى إخلاص التوحيد لله عز وجل، وإنذار لك من الشرك به،
لأنك تقول لبيك اللهم لبيك ليس إلا لله. نعم.
سادسا الإقرار بسمع الرب تعالى، إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه،
وهذه صفة من صفات الله، عندما تقول لبيك اللهم لبيك هذا دليل على أن الله يسمعك. نعم.
سابعا التقرب من الله، ولهذا قيل إنها من الإلباب وهو التقرب،
وهذا أجملها وأقواها. نعم.
ثانية قولك لبيك لا شريك لك لبيك شعار لتوحيد ملة إبراهيم الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها والمقصود منها.
ولهذا التوحيد هنا شعار للتوحيد، لأنه قال لا شريك لك. نعم.
ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها.
نعم.
الثالثة إن الحمد والنعمة لك والملك مشتملة على، أولاً الحمد لله وهو من أحب ما يتقرب به العبد إلى الله، وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها.
ولن نفيض في فائدة الحمد لله وعظمتها، لكن هذا يكفينا أنها فاتحة الصلاة وخاتمتها، وهي مثل فاتحة الحج، تفتح فاتحة للصلاة وفاتحة الحج. وأنا ذكرت لكم أن مسائل كثيرة جداً في الحج تقاس على الصلاة. نعم.
ثانياً الاعتراف لله بالنعمة كلها، ولهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق، أي النعم كلها لك وأنت موليها والمنعم بها. ثالثاً الاعتراف بأن الملك كله لله وحده، فلا ملك على الحقيقة لغيره. رابعاً هذا المعنى مؤكد الثبوت بأن المقتضية تحقيق
إن أول سطر يا مشايخ إن الحمد، هذا المقصود، هذه إن. نعم.
هذا المعنى مؤكد الثبوت بإن المقتضية تحقيق الخبر وتثبيته، وأنه مما لا يدخل ريب ولا شك.
طيب الآن اجتمعت الثلاث، إن الحمد والنعمة لك والملك، هذه ثلاث لا شريك لك، هذه الثلاث لماذا اجتمعت؟ تفضل.
خامساً الإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل، وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية.
أصبحنا نثني على الله أربع مرات، الحمد لوحده، النعمة لوحدها، الملك لوحده، ثم بالمجموع. نعم.
الرابعة قولك لا شريك لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد اشتملت التلبية على هذه الكلمات بعينها وتضمنت معانيها.
اشطب السادسة عشر هذه. نعم.
مسألة جعلت في الإحرام شعارا
وفي إعادة الشهادة له، لا كلمة السادسة عشر فقط، وفي إعادة الشهادة له،
في إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطيفة، وهي أنه أخبر بأنه لا شريك له عقب إجابته بقوله لبيك، ثم أعادها عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم. هذه بعض الفوائد التي ذكرها ابن القيم. عندنا مسألة وهي تكرار التلبية متى يكون؟ يكثر الإنسان من التلبية ويكررها عند التغير، فإذا صعد جبلاً لبى، وإذا نزل هبط وادياً لبى، وإذا وقف عند محطة لبى، وإذا ركب سيارة مرة أخرى لبى، وإذا احتاج إلى شيء أو عمل شيئاً لبى، وهكذا. فيكثر الإنسان من التلبية عند التغيرات، وهذا يشبه التكبيرات، تكبيرات الانتقال الموجودة في الصلاة. نعم.
مسألة جعلت في الإحرام شعار الانتقال من حال إلى حال، من منسك إلى منسك، كما جعل التكبير في الصلاة سبعا للانتقال من ركن إلى ركن، ولهذا كانت السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية، ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة،
وكما قلت لكم مرتبطة بالإحرام.
نعم.
فيقطعها. فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك، فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال لبيك اللهم لبيك.
والتلبية،
والتلبية في الإحرام كالتكبير في الصلاة، ولهذا يؤتى بها في الانتقالات واختلاف الأحوال، كما في التكبير في الصلاة، كما يتخلل بين التكبيرات في الصلاة بأشياء، كما يتخلل بين التكبيرات في الصلاة بأشياء، فكذلك ينبغي أن يتخلل بين التلبية بالتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤتى بالتلبية إلى آخر جزء من الإحرام.
حسنت.
مسألة: التلبية محبوبة في دوام الإحرام وتمامه إلى بدء أسباب التحلل، ويتأكد استحباب التلبية في التغاير التي تطرأ عند الاستواء على كل نشز وصعود، وعند كل هبوط، وعند اصطدام الرفاق.
إذن هذه التلبية أن تكون عند التغيرات كما في تكبيرات الانتقال، وهذا يبين لنا العلاقة الوطيدة بين الحج والصلاة. نعم.
مسألة:
طيب، هل يزيد في التلبية؟ يقول لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، هل يجوز أن يزيد؟ نعم.
في الزيادة على المشروع يجوز، لأن المقصود به الثناء وإظهار العبودية، فلا يمنع من الزيادة عليه.
طيب، لماذا لا نقول أنها محصورة في الألفاظ التي في حديث ابن عمر كما في الأذان؟ فأحببت التفريق بين الأذان والتلبية، بين الأذان والتلبية. نعم. والتشهد.
أما الأذان فلأنه للإعلام بدخول الوقت، فإذا زاد على المشهور يعتقد أنه ذكر الثناء على الله لا للإعلام بدخول الوقت، وأما التشهد فإنه يدعو في الثاني بما شاء.
نعم. مسألة:
مسألة: يرفع الصوت بالتلبية عند الإحرام.
لماذا؟ ما الحكمة من رفع الصوت بالتلبية؟ ما الحكمة؟
إظهار
شعار جيد، هذه سجلها. طيب، تفضل اقرأ.
يرفع الصوت بالتلبية عند الإحرام والذابح مهل، لأن العرب كانوا يسمعون الأوثان عند الذبح ويرفعون أصواتهم بذكرها.
فناسب أننا إذا جئنا إلى التوحيد أن نرفع أصواتنا من باب مواجهة من أو معاداة الكفار. نعم.
محظورات الإحرام،
هذا باب جديد وهو محظورات الإحرام، فنريد أن نعرف مقاصد الشريعة في هذه المحظورات. نعم.
المحظور الأول أخذ الشعر، والدليل قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والإجماع. والتعليم: حلقه يؤذن بالرفاهية وهو ينافي مقتضى الإحرام لكون أن المحرم أشعث أغبر.
أي نعم. وقد يصيبه آلام في رأسه فتجده يحتاج إلى الحكة، حكة الرأس، قد يأتيه قمل، قد يصيبه طين أو شعث، قد يصيبه حتى الماء يصنع له شعث، فيتألم ويتمنى أن يتخلص من هذا الشعر. فنقول لا، يبقى شعرك عليك. لماذا؟ لأن إزالة الشعر ترفه وراحة، فيبقى هذا الشعر لأجل أن يحصل الشعث، والله يحب أن يكون الإنسان شعث، فإذا تشعث جسمه أثر ذلك في انقسار قلبه. نعم.
حلق الشعر
نسك سيأتينا هذا في حلق الشعر، فيأتينا عند التحلل ليس هنا. هنا لماذا حرم؟ نعم. المحظور الثاني،
المحظور الثاني تقليم الأظفار، والدليل قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله ثم ليقضوا تفثهم قال التفث حلق الرأس، وأخذ من الشاربين وندف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار، والأخذ من العارضين ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة، ودليل الإجماع وبالقياس على الشعر بجامع الترفه.
إذن العلة في تقليم الأظفار أنها إذا قلم أظفاره حصل الترفه، فنقول له تبقي أظفارك، يبقى شيء من جسمك وأنت وأنت محرم. نعم.
المحظور الثالث تغطية الرأس بملاصق، وهذا خاص بالرجال.
طيب أيضا هل يتعلق بالترفه؟ هذا السؤال لكم، هل ترون أنه يتعلق بالترفه تغطية الرأس؟ نعم، من أذى الشمس، أذى الريح، فيحتاج الإنسان يغطي رأسه، فنمنعه من تغطية الرأس ليبقى يظهر عليه الشعث والتفل والأذى والتفث، لأجل أن يكون لها تأثير فيظهر عليه الانكسار والضعف، وهذا الذي يحتاجه الحاج لينكسر بعدما ينكسر جسده ينكسر ذلك القلب. نعم.
مثل التغطية بعمامة أو طاقية أو شماغ أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو عصابة لصداع. والدليل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. والإجماع،
يعني دليل آخر هو الإجماع. نعم.
والتعليل يقصد بتغطيته الترفه أشبه حلق الرأس،
وهذا عندنا نحن الحنابلة لما نتابع بقية المذاهب، لكن ابن الإمام الجويني في نهاية المطلب استنبط علة أخرى وهو تفضل.
وحقيقة هذا الفصل ترجع إلى أمر لا بد من العلم به، وهو أن المرعية في كشف الرأس في الإحرام الخروج عن عادة الستر والتغطية،
وهذه ذكرتها لكم في البداية، قلت الحج كله خروج عن إيش؟ المألوف، وهذا منها، فعدم تغطية الرأس خروج عن المألوف. نعم.
وقد تحمل على أن الغرض من كونه حاسر الرأس أن يفارق الدعة والاسترواح، ولذلك منعه من الاستظلال،
كالإمام مالك وغيره. نعم.
المحظور الرابع لبس المخيط، وهذا خاص بالرجل، وأمثلته: لا يلبس القمص والسراويل والبرانس والجبة والدراعة والثياب والمشالح والأكوات وأشباه ذلك. والدليل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟
الرجل يسأل عن ماذا؟ عن ما يلبس، ما الذي يلبسه؟ فالسؤال عن الإثبات، ما الشيء الذي يلبسه المحرم من الثياب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالنفي، الرجل يسأل عن الإثبات، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بليش؟ بالنفي. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. وقال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل، وأن لباس
الرجل
على كل ما يستر الرجل، وأن لباس هذا جائز للرجال في غير الإحرام، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهم. وكل هذا القياس هو من قياس الشبه الصوري.
نعم. طيب لماذا؟ ما الحكمة؟ ما التعليل؟ ما المقصد من عدم لبس المخيط؟ أولاً
لبس المخيط مناقض لمقتضى الإحرام القائم على التبذر والتجرد إلا من إزار ورداء، لأن هذا التجرد يوجب عدم الترفه، وهذا اللباس يحصل معه الترفه والاستمتاع، فاعتبر فيه مجرد الفعل كالوطء في الفرج.
إذن العلة هي عدم الترفه، أن يبقى الإنسان غير مترفه فلا يلبس المخيط، لذلك يعاني بعض الحجاج يمل بسرعة ويعاني من الإحرام، ولذلك يتعب في بقاء الإحرام عليه يومين أو ثلاثة. هذه المعاناة، هذه المشقة هي من مقاصد الحج. نعم.
ثانياً، يتذكر أنه محرم في كل وقت، فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه عن ارتكاب المحظورات،
وأيضاً الغيبة والنميمة والكذب يعني أمور الدنيا والمحرمات وغيرها، في كلامه في نظره، أيضاً النظر إلى بعض الحجاج والنساء يمنعه كونه محرم، فكلما أراد أن يقع في الحرام تذكر أنه محرم فرجع إلى صوابه. نعم.
ثالثا ليتذكر به الموت ولباس الأكفان ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي.
وهذه ذكرتها لكم في البداية أن من مقاصد الحج الارتباط بالقيامة. نعم.
رابعا إخضاع النفس وإشعارها بوجوب التواضع وتطهيرها من درن الكبرياء.
فلو كان صاحب مال أو جاه أو غيره ولبس الإحرام كسر نفسه ورأى نفسه مثل غيره من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانكسرت هذه النفس عن الكبرياء. نعم.
خامسا إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والبعد عن الترف المنقوت ومواساة الفقراء والمساكين.
قد تذكره. نعم.
الضابط في المخيط الممنوع للمحرم ليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره ولا ستر عضو من أعضائه بما هو مفصل على قدره كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن والقفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك، سواء تفصيله بخياطة أو نسج أو عن طريق اللواصق أو المشابك.
ولذلك بعض الناس يأتي إلى السبتة فيجدها مخيطة أو الكمر، وقد يأتي إلى الحذاء كرم الله الجميع فيجدها مخيطة فيقول لا أنا ما ألبس مخيط. لا، المخيط هو المفصل على قدر العضو، فنفرق بين المخيط بإطلاق والمخيط المفصل على قدر العضو. نعم.
المحظور الخامس التطيب وشم الطيب سواء في ثيابه أو بدنه وفي طعامه كالزعفران. أنواع الطيب المحظور دهن العود وخشبه والمسك والعنبر والكافور والزعفران والطيب والبخاخ بأنواعه، ويلحق بها الصابون المعطر والدهن المعطر والمناديل المعطرة ونحوها. والدليل عن يعلى بن أمية أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخليل أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
فالشاهد واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة، هذا هو الشاهد. نعم.
وحديث ابن عمر السابق والإجماع، ويقاس عليها بقية الأطياب والتعليل من تحريم مس الطيب أولا.
لماذا الشريعة حرمت على المحرم أن يمس الطيب؟ عدة أسباب. الأول،
أولا الطيب داعية إلى الجماع وهو منهي عنه في الإحرام.
ممتاز.
ثانيا الطيب من جنس النظافة من حيث يقصد به قطع الرائحة الكريهة كما يقصد بالنظافة إزالة ما يجمع الشعر والظفر من الوسخ، وهذا ينافي تذلل الحاج فإن الحاج أشعث أغبر.
هذا هو الأصل في الحاج أن يكون أشعث أغبر. نعم.
ثالثا يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجمع همه لمقاصد الآخرة فيحصل منه التفث والأذى. رابعا قطع اعتياد التطيب الملهي عما يعنيه أو عما يعنيه.
وهذه مسألة ستأتينا في الصيد وتكون أوضح هناك، وهو أن الطيب قد يشغلك عن ما جئت له حتى في لحظات. نعم. ضابط الطيب،
وضابط الطيب كل ما كان مخصصا للناس
مخصصا
للناس كطيب أو يستخرجون منه الطيب.
أيوة، ما تعرف الناس على أنه طيب فهو طيب، مثل الريحان، لا مثل النعناع، فيعني لابد أن نفرق. نعم. طيب. ويمكن أن يكون
المعتبر فيه ما يكون المقصود الأظهر منه التطيب. نعم. فما كان كذلك فهو طيب ولا نظر
مثل الريحان يعتبر مقصود أظهر. نعم.
ولا نظر إلى الرائحة المستطابة، وما يكون المقصود الأظهر منه الأكل تفكها أو تداويا فليس طيبا في غرضنا
كالتفاح مثلا. نعم. قال نعم قلت
فالتفاح والسفرجل والأترج والنارنج ليس الطيبة، وكذلك القرنفل، ويستعملان دواء، وهذا هو المقصود الظاهر منهما. والورد طيب،
الورد طيب والريحان طيب. نعم. وهذا كلام الإمام الجويني في نهاية المطلب. نعم.
المحظور السادس قتل صيد البر وأكله، فيحرم صيد البر وقتله، وإذا صاد المحرم الصيد حرم أكله منه. واشترط في صيد البر ثلاثة شروط، أولا أن يكون بالرياء
فيخرج البحري فيخرج البحري فحل. قال الله تعالى حل لكم صيد البحر وطعامه لكم وطعامه متاع لكم للسيارة. نعم.
ثانيا وحشيا أسفى وليس أهليا ثم توحش.
ليس مثل حمار الوحش، هذا أصله وحشي، لكن الحمار الإنسي أو الأهلي ثم توحش هذا لا يعتبر صيدا. نعم.
ثالثا يباح أكله والأمثلة الظبي والغزال والحمار الوحشي والبقرة الوحشية والحمام والبط الوحشي والنعامة والأيل والوعل والضبع والأرنب واليربوع ونحوها.
والدليل؟
والدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، وقال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يحمل على الصيد في الحرم المكي أو في حال الإحرام. وعن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته، والتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم. والإجماع.
نعم. إذن لماذا حرمت الشريعة الصيد على المحرم؟ فيه دليل نقلي والبقية الأدلة ماذا؟ عقلية. دعونا نسمع الدليل النقلي
والتعليل. فيه علة نقلية، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ومن العلل العقلية الابتلاء.
نعم. إذن ايش العلة يا مشايخ؟ الابتلاء، وهذه ستأتي في النقطة الأولى، أعطنا إياها.
الابتلاء من الله للحجاج والمعتمرين لقياس مقدار تعظيم الله والخوف منه.
وهذا هنا يأتي عندما يجد الصيد أمامه وفرصة أن يصيده، وتعرفونهم كانوا يسافرون على أقدامهم على الخيل وعلى الحمير وعلى الإبل ويحتاجون إلى الأكل ويستعرض أمامهم ومع ذلك لا يصيدونه، هذا ابتلاء. نعم.
وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم.
إذن مدار المسألة ترك الصيد على التعظيم فيحرم
على المحرم الصيد. ووجه الابتلاء بذلك أن الصيد ألذ الطعام وأطيبه، وناهيك باستطابته وبشدة الحاجة إليه في السفر الطويل كالسفر بين الحرمين وسهولة تناول اللذيذ تغري به، فترك ما لا ينال إلا بمشقة لا يدل على التقوى والخوف من الله تعالى كما يدل عليه ترك ما ينال بسهولة.
ولذلك يا أحبة الصيد من ألذ الأطعمة ومع ذلك تركه لله عز وجل، هذا 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 من ناحية الابتلاء، وهو أصرح وأوضح علة كانت سببا في ترك الصيد. لكن في علل أيضا عقلية جيدة. العلة الأولى، ثلاث علل. لو كان
الصيد مباحا وهم يسكنون البادية ومن موردهم الصيد،
يعني دعوني أشرحها لكم ثم يقرأها. تخيلوا أن الصيد جائز، إذن كل من خرج للحج سيبحث في منطقة الحرم وما حولها ما حول الحرم ويصيد، وبهذا يستنفد كل الصيد الموجود في عند قريب من الحرم، فيتضرر أهل الحرم بعدهم. الحجاج يأتون فترة معينة شهر مثلا يصيدون يأكلونه سيضرون بأهل الحرم، ولذلك حرم أيضا من هذا الوجه، لكن ليس بأقوى من السابق. عطنا.
لو كان الصيد مباحا وهم يسكنون البادية ومن موردهم الصيد، ولو فتح باب الإباحة للمحرمين لكان من المتصور أن يستنفذوا كل عام أكثر الصيد الذي يكون حول مكة، فيجيء بالحرمان بدل
الحرمان
بدل التوسعة، وبالضيق عليهم بدل الترفيه، فكان لا بد من منع المحرمين من قتل الصيد حتى لا يكون أهل مكة في ضيق فوق ضيق المكان وبعده عن الزرع والثمار.
هذا واضح، ولذلك هذه العلة علة عقلية قوية. العلة الثانية، العلة هذه تتعلق بالصيد. تخيلوا أن الصيد يباح للمحرم، سيشتغل باللهو ويجري وراء الصيد ويطارده اليوم كله، ثم يصيده، ثم بعد ذلك يذبحه ويسلخه، ثم يقطعه ويشويه ويتمتع بشيه، وهي رياضة يحبها كثير من الناس، فالتهى عن العبادة بالصيد فجاء تحريم الصيد عليه. وضحت هذه المسألة؟ تفضل.
لو فتح باب الصيد لانشغل الحجيج عن حجهم، واشتغلوا باللهو بالصيد عن العبادة التي سافروا من أجلها، والصيد من اللهو، والمجال ليس مجال لهو ولعب، بل جد واجتهاد واشتغال بعبادة الله، كما أن في الحج تعظيما للمكان فلا يستباح صيده تعظيما.
واضحة؟ نعم. الحرم،
في الحرم والإحرام أمن وأمان، وقد قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا.
حتى الصيد يجب أن يؤمن في هذا المكان. تفضل.
حتى صيده لا ينفر، فدل على أهمية الأمن في الحرم
وما حوله قريب منه. نعم.
مسألة، يحرم على المحرم أكل الذي صاده أو صيد لأجله، والدليل قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
حرم عليكم صيد البر، هذه يسمونها عموم المقتضي، حرم عليكم صيده، حرم عليكم طبخه، حرم عليكم أكله. نعم.
وحديث أبي قتادة السابق، وقال ابن عبد البر العلماء مجمعون على أن قتل المحرم للصيد حرام وعليه جزاؤه، وأكله عليه حرام. المحظور السابع عقد النكاح، فيحرم عقد النكاح لنفسه كزوج، وعقده لغيره كالولي، ويحرم على المحرمة العقد عليها، والعقد باطل. والدليل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح المحرم ولا
ينكح
ولا ينكح ولا يخ ولا يخطب. والتعليل اولا
ولا يخطب
ولا يخطب. والتعليل اولا لئلا،
لماذا منع عن عقد النكاح على المحرم والمحرمة؟ العلة الاولى،
اولا لئلا يتخذ العقد ذريعة الى الوطء، ولا ينتقض هذا بالصيام.
قد يقول قائل طيب وش رايك في الصيام؟ ليش في الصيام نعقد لكن في الإحرام ما نعقد؟ لان الإحرام مجاله طويل، ايام اشهر، خلاف الصيام معك من الفجر الى غروب الشمس، بعدها يمكن ان ياتي الرجل اهله. فقوله لئلا يتخذ العقد ذريعة الوطء، فقد يقول بعضهم ينتقض بالصيام، فنقول ولا ينتقض هذا بالصيام. نعم.
ولا ينتقض هذا بالصيام، فإن زمنه قريب جدا، فليس عليه كلفة في صبره بعض يوم إلى الليل.
نعم.
ثانيا، قد يكون ذريعة إلى شغال القلب بالزوجة الجديدة، بل ولا يجوز أن يخطب الإنسان امرأة، لأن هذا ذريعة إلى العقد ثم الدخول، ولأن هذا يوجب انشغال القلب عن النسب،
وهذا من اللهو، لأنه سينشغل بالمهر، ينشغل بالتواصل مع زوجته الجديدة، ينشغل بأمور كثيرة جدا، فتشغله عن السبب الذي من أجله سافر وهو الحج. نعم.
ثالثا، لأن الإحرام يحرم الطيب، فيحرم النكاح كالعدة.
نعم.
المحظور التاسع، المباشرة فيما دون الفرج، والدليل عموم قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث قد فسره ابن عباس بأنه هو التعليض بذكر الجماع، والتعليل لأنه وسيلة إلى حصول الجماع، فحرم تحريم وسائل.
ولذلك لا يباشر الإنسان امرأته وهو محرم، وكفى. لماذا؟ لأنه قد يكون وسيلة للوقوع في الجماع. نعم.
مسألة، إحرام المرأة في وجهها فقط، فينبغي لها كشف وجهها حال كونها محرمة بحج أو عمرة،
لأن الإحرام المرأة في ماذا؟ في وجهها، فيجب عليها أن تكشف وجهها، فإذا بقيت في سيارتها، في غرفتها، في خيمتها، فتكشف وجهها، والدليل؟
والدليل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، والإجماع.
طبعا الحديث تحت عندكم في رقم 4، رواه الدارقطني في السنن مرفوعا، وصوب في العلل الوقفة، وجوده في كشاف القناع. على كل حال، هذا وين ثبت عن ابن عمر فيبقى أنه قول صحابي معتبر. نعم.
ولذا فإنه يحرم عليها النقاب والقفازان وما يلحق بهما من البرقع واللثام والكمامة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: لا تنتقم المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والتعليل: المقصود إظهار شعار الإحرام بالاحتراز عن التنقب.
أحسنت.
فرع: يستثنى منه أنها إذا لقيت الرجال الأجانب غطت وجهها.
هذا مما يستثنى أن المرأة إذا كان سيراها الرجال الأجانب فلا بأس أن تغطي وجهها، لكن إذا تعارض مثلا عندها نظرها ضعيف فقالت سألبس النقاب لنظري ضعيف، فأيهما أهون، تكشف وجهها أو تلبس النقاب؟ تلبس النقاب، هذا أهون، تكشف وجهها. ليش؟ لأن حرامها في وجهها، لأن نلبس النقاب ورد فيه إيش؟ نص منع. نعم نعم. لا اللي يقول تكشف تلبس النقاب، لا، ما هو صحيح، كلام ضعيف جدا، بل تكشف وجهها. ولو غطت بطبقة واحدة لا بأس، ما غطت وكشفت وجهها فليس عليها شيء، إذا كانت ضعيفة البصر يعني ولا تستطيع وستسقط في ملابسها. لكن النقاب أخطر. لماذا؟ لأنه ورد نص خاص في المنع من النقاب، والفقهاء يقولون أن المرأة حرامها في وجهها وكشفها لوجهها أو طبقة واحدة، هذا جائز. نعم، تفضل شيخ.
والدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. والإجماع.
والتعليل؟
والتعليل لأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم على الإطلاق كالعورة من الرجل.
أي نعم، ما يتكلم هنا؟ ها؟ لا، شوف يا شيخ، يحرم على الرجل النظر إليها، لكن أمامي خياران: إما أنها تكشف وجهها أو تلبس النقاب، ما في خيار ثالث. النص نهى عن لبس النقاب ولا ما لها؟ طيب، وكشف الوجه أليس هو الإحرام؟ حلق الرأس دخل الموضوع.
وإذا احتاج إلى حلق رأس يحلق عليه هدية، هدية ثعلب بن عجور.
أيوة، ما في خيار ثاني. في خيار ثاني هذه فيها خيار ثاني، لكن هذه فيها خيار ثاني، ما في، صح ولا لا؟ فهمت الفرق بين مسألتك وهذه؟ بس آثمة، لكن الأولى ليست آثمة. نعم، تفضل، أعطنا مسألة.
فائدة: يلزم أن يصون نظره عمن لا يحل النظر إليه من امرأة أو رؤي الأمرض
والحسن.
الحسن الأمرض الحسن بكل حال، لا سيما في هذا الموطن الشريف، ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء وغيرهم، كمن في بدنه نقص وكمن جهل شيئا من المناسك أو غلط فيه، وينبغي أن يعلم الصواب برفق.
أحسنت. ولذلك يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة إذا كانت كاشفة لوجهها، وأنتم تعرفون كثير من الحجاج من النساء تكشف وجهها في الحج، يعني سواء أمام الرجال جانب بسبب أو بدون سبب، فيحرم عليك أن تنظر إليها لأنك في حج، أتيت لتحج. نعم.
الفدية. التعريف: الفدية هي ما تجب بسبب الإحرام أو بسبب الحرم.
نعم، نأخذ الإحرام أولا ثم الحرم. نعم.
مسألة: فدية حلق الرأس على التخيير. مثال: رجل محرم يريد أن يحلق رأسه بسبب القمل أو بسبب المرض، فإنه يحلقه ويفدي فدية هو فيها مخير بين ثلاثة أمور: الأول أن يذبح شاة ليوزعها على المساكين، وهذا أفضلها حتى خصصه المؤلف بالذكر دون غيره.
هذه اشطبوها. نعم، تفضل شيخ.
الثاني: أو يصوم ثلاثة أيام. الثالث: أو يطعم ستة مساكين. والدليل قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وعن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى
الجهد
بلغ بك ما أرى تجد شاه؟ فقلت لا. فقال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والإجماع على التخيير بين هذه الثلاث.
طيب ما العلة في الفدية في حلق الرأس؟ تفضل شيخ.
والتعليل في فدية حلق الرأس أولا حلق الرأس يتعلق به نسك وهو عند التحلل من النسك.
ما دام يتعلق به نسك فالأولى أن يترك حتى يأتي التحلل حتى يأتي وقت النسك. وضحت هذه المسألة؟ الثاني.
ثانيا شعر الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظف وإماطة الأذى.
وإماطة الأذى أحسنت. وهذا يدلك على أن الأصل عدم الترفه. الأصل عدم الترفه لأن مبنى عدم الترفه إلى الانكسار انكسار القلب. نعم.
مسألة فدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب لعذر أو لغير عذر هو التخيير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير.
سنت.
والدليل
تفضل كمل.
قياسا على حلق الرأس بجامع الترفه كما أن مذاهب الأئمة الأربعة متفقون على أن فدية الطيب وتغطية الرأس واللبس وتقليم الأظافر كفدية حلق الرأس المنصوصة في آية الفدية والقياس وجيه.
إن هناك من خالف بعض العلماء كالظاهرية داود الظاهري وغيره لا يرون بأن فيها فدية ويرون بالقياس وكذلك الشنقيطي كان في أضواء البيان يميل لهذا الرأي. الأئمة الأربعة متفقون على أن فيها فدية. نعم.
مسألة فدية قتل الصيد على التخيير بأيها شاء كفر والصيد الذي له مثل من النعم فهذا جزاؤه على التخيير. أولا يذبح مثله من بهيمة الأنعام.
لا بد أن تكون بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم سواء من الضان أو المعز. خلاص. ثم يقيسها على الصيد. نعم.
يذبح مثله من بهيمة الأنعام ويراد بالمثلية هنا على التقريب لا على التحقيق ولا يعتبر المثل في القيمة بل في الصورة والخلقة وهو من باب قياس الشبه الصوري وقد أخذ به الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا تقويم هذه البهيمة
إذا لم يستطع أو إذا لم يجد المثل فماذا يصنع؟ ينتقل إلى القيمة. نعم.
تقويم هذه البهيمة بنقود بحسب قيمتها في الحرم ثم يشتري بها طعاما ليطعم مساكين الحرم لكل مسكين مد من بر او نصف صاع من غيره.
هذا في الاطعام. نعم. الثالثه.
ثالثا يصوم عن كل مد بر يوما.
اذا الخلاصه فيها انها على التخيير يختار واحد من الثلاث اما يذبح مثلهم بهيمه الانعام او تقوم البهيمه ويطعم بها مساكين الحرم مد من بر او نصف صاع من غيره. نعم. او يصوم عن كل مد برا يوما. واضحة. فمثلا لو أنه صاد نعامة فعليه بدنة. كم قيمة البدنة؟ خلنا نقول 4000. خلاص. طيب فلم يجد بدنة أو وجد بدنة لكنه يريد أن يذهب إلى القيمة فنقول قيمة البدنة 4000 نشتري بها بر نشتري بها مثلا 500 مد بر 4000 أو 1000 مد بر 1000 مد من البر كل مد بكم؟ 4 ريال. ها صح كذا 4 ريال. إذن 1000. طيب ما يستطيع أو ما يريد يتجه إلى الثالثة ويصوم عن كل مد بر يوما. يعني كم يصوم؟ 1000 يوم يعني حوالي كم سنة؟ 3 سنوات. نعم. والتعليل والدليل.
والدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
لماذا جعل في قتل الصيد فدية؟ لماذا؟ ما الحكمة؟ عطنا.
والتعليل في فدية قتل الصيد أولا لتعديه على شيء حرمه الله.
ونحن قلنا أن من الحكم في الصيد الابتلاء، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. طيب، وهذه العقوبة؟
وهذه العقوبة جعلها الله تعالى نكالا لخلقه فيما تعدوا من حدوده.
هذا أولا. ثانيا
يقتضي إيجاب البدل على متلفه.
لماذا إيجاب البدل؟ كما أنك إذا صدت أو إذا ذبحت أو إذا أتلفت شيئا من أموال الناس ترد بمثله، فكذلك إذا اتلفت شيء من الصيد الذي لله ترد بمثله. وضحت؟ تفضل شيخ.
كالنهي عن قتل صيد الآدمي أو إتلاف ماله يقتضي.
أعد يقتضي.
ثانيا يقتضي إيجاب البدل على متلفه، كالنهي عن قتل صيد الآدمي أو إتلاف ماله يقتضي إيجاب البدل على متلفه، فهو من قبيل ضمان المتلفات.
إذن قسنا الصيد على ضمان المتلفات عند من؟ عند الناس، من أموال الناس. الثالثة
سد جوعة الفقراء والمساكين.
وكأن أهل الحرم، منطقة الحرم، عندما تصيد من صيدهم تذبح لهم من بهيمة الأنعام، من بدنة أو بقرة أو شاة، توزعها عليهم، فكان تعويض لما حصل لهم. نعم.
مسألة: فدية من جامع زوجته وهو محرم. أولا بعد أن أحرم بالحج وقبل وأثناء الوقوف بعرفة. ثانيا
هذه مسألة جديدة، وهي رجل جامع زوجته وهو محرم، فهذا فيها تفصيل. أولا
بعد أن أحرم بالحج وقبل وأثناء الوقوف بعرفة،
يعني أحرم بالحج يوم التروية وفي الليل، هذا في النهار، وفي الليل جامع زوجته، أو في صباح عرفة في عرفة، أو في ميناء جامع زوجته. هذه الحالة وقع في مصيبة كبيرة. لماذا؟ لأن الإحرام في هذا الوقت فيه إيش؟ فيه شدة، يخف بعد عرفة. تفضل يا شيخ.
ثانيا بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة،
ماذا يجب عليه؟
ويجب عليه في هاتين الحالتين.
أولا اسمعوا،
أولا فسد حجه وعليه الإثم والمضي في هذا الحج الفاسد.
ثلاث نقاط: الأولى فسد الحج، فسد الحج أرجع بيتي. لا، كمل، فهمتوا؟ فسد الحج أنت آثم، هذا واحد. اثنين فسد الحج أكمله فاسدا، حتى هو فاسد أكمله، خلاص انتهينا. الثانية
ثانيا عليه قضاء الحج من قابل،
ارجع إلى بلدك السنة الجاية حج مرة ثانية وجوبا، ولا بد أن تحج. الثالثة
عليه الهدي وهو بدنة،
عليه هدي وهو بدنة، على الرجل بدنة والمرأة المطاوعة عليها بدنة، خلاص. إذن الاثنان يكملان الحج، عليهم القضاء الحج من قابل، عليهما هدي، ثلاث. الرابعة
أن الزوجين اللذين أفسدا حجهما يفرق بينهما إذا أحرم بحجة القضاء لئلا يفسدا حجة القضاء.
أيوة، السنة الجاية لما يحجون الرجل يذهب في طريق والمرأة في طريق حتى ينتهي الحج، خلاص. الخامسة
يحرمان من نفس الميقات الذي أحرما به في الحج الفاسد.
نعم، أحرما من يلملم، السنة الجاية يحرمون من يلملم، ما يحرم من السيل الكبير. نعم.
ثالثا جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة.
نعم، أنتم تعرفوا أنه يحرم عليه كل شيء أو يحل له كل شيء إلا النساء، فإذا جامع زوجته ما يفسد حجه.
لا يفسد حجه وعليه بدنه.
رابعا
جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة فيجوز ولا شيء عليه.
خلاص، أصبح التحلل كامل. مثلا في أيام التشريق رمى وحلق وطاف، يجوز له أن يجامع زوجته. نعم.
والتعليل في كونه مفسدا للحج: العبادة إذا حرم فيها الوطء وغيره اختص الوطء بتغليظ
الحج. أي عبادة؟ قال العبادة، أي عبادة كانت إذا حرم فيها الوطء وغيره اختص. طيب، إذا حرم فيها الوطء وحرم غيره أشدها الوطء. وضحت المسألة؟ تفضل. اختص الوطو
وغيره اختص الوطو بتغليظ الحكم. فالصوم لما حرم الوطو وغيره واستوى حكم الجميع في إفساد الصوم اختص الوطو بإيجاب الكفارة.
أي نعم، حرم عليها الأكل والشرب وحرم عليها الحجامة وغيرها، ها، وحرم عليه الجماع، شدد في الجماع وجعل فيه الكفارة. سأقول العتق رقبة، فإنما يجد في الصيام شهرين متابعين، فإنما يجد في طعام 60 مسكينة. في الحج أبطلنا حجه وأوجبنا عليه الكفارة والقضاء. نعم.
ولما كان الوطو وغيره من محظورات الإحرام سواء في وجوب الكفارة وجب أن يختص الوطو بإفساد الحج.
وهذا يدل على أن أشد المحرمات في الصيام إلى الإحرام الشوه، وكما ترون في تقارب شديد بين الصيام، وكان مساران مع بعض بين الصيام والإيش والحج. طبعاً باب الفائدة، الحج يمر بمرحلتين، وهذه موجودة في سورة البقرة. المرحلة الأولى تبدأ بالإحرام حتى يرمي جمرة العقبة ويتحلل، والمرحلة الثانية تبدأ بعد ذلك عندما يترفه باللباس، بحلق رأسه، بمس الطيب، بجماع زوجته، وفي يوم العيد يتمتع بالعيد. فالحج مرحلتان، احفظوها جيدا. المرحلة الأولى شديدة حتى لا جدال فيها ولا فسوق ولا رفث ولا أي شيء. المرحلة الثانية تبدأ بعد رمي جمرة العقبة. فرمي جمرة العقبة هي تستطيع أن تقول المحور الذي أو التغير الذي يحصل عنده الانتقال من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية. المرحلة الأولى مرحلة شديدة شددت فيها الشريعة لأجل صفاء القلب والروح والإقبال على الله عز وجل. تحقق ذلك في الطواف، في السعي، في منى، في عرفات، في مزدلفة، تحقق كل هذا وخلاص تشبع الإنسان بالانكسار والعبادة التقشف وغيرها. هنا ينتقل إلى المرحلة الثانية التوسع، يكون برمي جمرة العقبة. فالخلاصة هي رمي جمرة العقبة ودخول يوم العيد. نعم.
مسألة، يحرم صيد أي حيوان بري في داخل حدود الحرم.
انتهينا من الفدية في الإحرام، والآن الحديث عن الفدية في الحرم. رجل داخل الحرم صاد صيدا حتى لو بثيابه، يعني زي هذه الأيام، أو مثلا في شهر 5 شهر 6 من السنة القادمة ذهب فوجد صيدا داخل الحرم فصاده، هو غير محرم، ما الحكم؟ أعد المسألة.
يحرم صيد أي حيوان بري في داخل حدود الحرم المكي أو المدني، ويحرم قطع شيء من شجره الأخضر أو نباته الذي أنبته الله على المحرم والحلال جميعا، ويستثنى منه الإذخر كما يستثنى ما زرعه الناس. والدليل في حرم مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. والإجماع.
طيب، ما العلة بأن الصيد داخل الحرم لا يجوز؟
فضل. والتعليل في صيد الحرم أولاً تعظيماً للمكان،
وكما قلت لكم عباداتنا كلها تقوم على التعظيم والإجلال والمهابة، لذلك لا بد أن تستشعرها في كل عبادة. نعم. ثانياً
نفعاً لأهله بالفدية إذا قتل صيداً في الحرم، فإنما أتلف نفساً محترمة في مكان معظم. ثالثاً قياسه على صيد المحرم بجامع أن الكل صيد ممنوع لحق الله تعالى. رابعاً تفويت أمن الحرم ورعاية لحرمة الحرم، فكان بمنزلة ضمان سائر الأموال، وضمان سائر الأموال لا يدخل فيه الصوم كذا هذا.
نعم.
خامساً صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد في حق المحرم. سادساً صيد الحرم معصوم بمحله كحرمة الحرم، فلا يختص تحريمه بمن في الحرم.
نعم. ولذلك حتى أهل الحرم لا يصيدونه. نعم. وبهذا نختم هذه العلل والمقاصد في درس هذه الليلة. يوم غد إن شاء الله سيكون الحديث عن العلل أو المقاصد المتعلقة بصفة الحج. طبعاً لم أتعرض إلى العمرة، لفت انتباهكم العمرة لم أتحدث عنها، إنما الحديث كله عن الحج. لماذا؟ اختصار، لأن الدورة مختصرة، نكمله يوم غد إن شاء الله. ستوزع عليكم المذكرة الثانية المتعلقة بالعلل المتعلقة بصفة الحج. وفقكم الله وجزاكم الله خير، بارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما قلت لكم مشايخ، أي واحد يجد علة أو مقصد